بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر.
هذا الباب أورده ضمن أبواب كتاب القدر، وأورد فيه حديث أم حبيبة رضي الله عنها حينما دعت لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي سفيان رضي الله عنه ولأخيها معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما، في أن يمتعها الله بهم. فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدعو بما له نوع، بما له فائدة من الدعاء، وبما فيه نفع، لأن سؤال طول الأعمار لمن دعت لهم لا يزيد في أعمارهم، حيث إن الأعمار محددة والأرزاق محددة والآجال محددة والدعاء بها لن يغير من الأجل، لكن الدعاء بما يعود بالنفع والبركة والسلامة والعبادة والطاعة، هذا الذي يفيد وهذا الذي يزيد في الأجر ويزيد في الثواب، لأنه نوع من أنواع الدعاء والعبادة، والعبادة هي التي يفيد منها العبد. وهذا كان توجيها من النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة وأمثالها في اختيار ما ينفع من الدعاء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد، غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر.
يعني طلب منها لو دعت لهم أن يقيهم الله ويقيها من عذاب النار ومن عذاب القبر لكان أنفع. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر، واللفظ لحجاج، قال إسحاق أخبرنا، وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة ابن مرثد عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري عن معرور ابن سويد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله،
يعني قبل أن يحل أجله،
ولا يؤخر منها شيئا بعد حله،
أي لا يتأخر شيئا بعد أن حدد الله محله.
ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك،
لأن هذا فيه دعاء يستجاب، ولأن هذا من أدعية العبادة التي يقبلها الله تعالى ويثيب عليها. نعم.
قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك.
يعني أن أصل القردة والخنازير خلق من خلق الله موجودون قبل أن يمسخ الله الطائفة من بني إسرائيل قردة وخنازير. وأما الطائفة التي مسخت فهذه هلكت لأنه لا تتناسل وإنما تبقى زمنا ثم تهلك، لكن ما يتناسل وما يبقى فإنه من خلق الله الذين خلقهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنيه أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال: وآثار مبلوغة.
آجال
وآثار وآثار
وآثار مخلوقة
مبلوغة
وآثار مبلوغة.
نعم،
يعني آثار يبلغ بها الناس حدها.
قال ابن معبد: وروى بعضهم قبل حله أي نزوله.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، قوله: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: أما حله أو حله فضبطناه بوجهين،
بكسر الحاء وبفتحها، حله وحله،
فتح الحاء بوجهين، فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات.
نعم، حله وحله.
وذكر القاضي عياض رحمه الله أن جميع الرواة على الفتح، ومراده رواة بلادهم، وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر،
وهو بكسر الحاء.
نعم. ومعناه وجوبه وحينه،
معناه وجوده وحينه،
وجوبه
وحينه.
نعم.
يعني زمنه ووقته.
نعم. يقال: حل الأجل يحل حلا،
حل الأجل يحل حلا.
حل الأجل
وحل الأجل يحل حلا،
يحل حلا وحلا.
نعم.
قال: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك.
نعم.
وأما ما ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره
فهذا في شاني أو في حق الملك حيث يأمره الله جل وعلا بأن يكتب أجل العبد، فإن كان ممن يبر ويحسن ويعطي ويتصدق فينسأ أجله إلى كذا، وإلا فهو في حق الله جل وعلا محدد لا يزيد ولا ينقص. نعم.
فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحا. قال المازري هنا: قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها، وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. فإذا علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها، لئلا ينقلب العلم جهلا.
هذا في حقه سبحانه.
فاستحال أن
ليتحقق علمه. نعم.
فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص، فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره
الذين يوجه الله لهم الأمر.
نعم
نعم.
ممن وكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال ممدودة، فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزل، وهو معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب.
وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده،
يعني الأجل الذي سماه عنده لا يتغير، وقد يقضي أجلا آخر بسبب صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب.
قال: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله.
نعم.
وقالت المعتزلة: قطع أجله. والله أعلم.
وهذا القول بالنسبة للمعتزلة باطل، لأن الله هو الذي قدر قضاء عمره بالقتل في هذا الوقت فقتله، وإن كان يؤاخذ القاتل بقتله لتعديه لا لكون المقتول نقص من أجله شيء. نعم.
فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟
نعم.
لأنه مفروغ منه.
قال: لأنه شيء مفروغ منه، والأولى أن تدعو بما يعود عليها بالنفع ويعود على من دعت له بالنفع، وهذا إنما يكون بما أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقيها عذاب القبر وأن يجنبها عذاب جهنم. نعم.
طيب. وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. فالجواب أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات. فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
طلب منهم العمل، وأن العمل الذي سيؤدونه ما داموا غير عارفين بالآجال وغير عارفين بما يختم الله جل وعلا لهم، فهو من الأجل وهو من القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه، والله أعلم.
لأن هذا من العبادة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل. فدل
يعني أصل خليقة القردة والخنازير هي موجودة، لكن الله مسخ بعض عصاة بني إسرائيل وسيرهم قردة وخنازير عقوبة لهم، إلا أن هذه الطائفة ما استمرت، وإنما هلكت إما هلاكا على التو ومباشر، وإلا أنها بقيت إلى أن قضت أجالها وماتت، لكنها لم يتولد منها شيء ولم تتناسل وانتهت بالهلاك. ولذلك ما بقي من قردة وخنازير يعيشون ويتناسلون ويتوالدون، فهؤلاء شأنهم شأن خلق الله جل وعلا، ولم تلحقهم عقوبة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ، وجاء كانوا بضمير العقلاء مجازا لكونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء،
يعني كونها عذبت وكونها أهلكت، لذلك عملت معاملة العقلاء، وإلا فهي حيوانات،
كما في قوله تعالى: رأيتهم لي ساجدين،
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فعاملهم معاملة بني آدم العقلاء. نعم.
وقوله: وكل في فلك يسبحون،
وهكذا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نعم.
طيب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله.
نعم، وهذا أيضا من أبواب القدر، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل وأمر بالقوة والإقدام على الأعمال وعدم التكاسل وعدم التراخي، لأن الإقدام على الأعمال وأدائها بالكمال والقوة يزيد في الثواب ويزيد في الأجر، وإن كان كل من القوي والضعيف ما دام مؤمنين وهم من أهل الإيمان يكتب لهم الأجر، لكن أجر القوي أكثر وأعظم من أجر الضعيف. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير خير،
وفي كل خير.
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
نعم.
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم، هذا الحديث فيه من النصيحة والفوائد ما يعين الإنسان على كمال عمله وأداء أعماله وفق وحسب مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الإيمان للقدر والإذعان له: قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة.
نعم، يعني النشاط والإخلاص في أداء أمور الآخرة،
فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد.
نعم، وهذا من مستلزماته، أنه إذا أدى الأعمال يؤديها بكمال وقوة ونصيحة، ومنها الجهاد في سبيل الله.
وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصوم والصلاة والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، فمعناه في كل من القوى والضعف خير.
نعم،
لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي مع ما يأتي به الضعيف من العبادات.
وإن كانت يعني فيها ضعف إلا أنها فيها خير وهي أولى من ترك العبادة.
قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أما احرص فبكسر الراء وتعجز
بكسر الجيم. نعم.
وحكي فتحهما جميعا، ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذا فيما يكون في الأعمال الماضية وفي العبادات الماضية، يعني التي قد فرغ منها الإنسان. أما فيما يستقبل من الأعمال وفيما يستقبل من الزمان فإن لو لا تؤثر هذا التأثير، ولذلك أذن أن تستخدم كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت،
ما سقت
الهدي ولا جعلتها عمرة. فأراد بها الاستقبال، فهذا من المأذون فيه. وهكذا جاءت بعض الأحاديث والتي فيها الترخيص بالقول لو أفعل كذا، لأنها يعني ليست من مخالفة القدر وليست من الإعراض عن القدر وليست في مخالفة القدر. وبعض أهل العلم قال إن النهي الذي جاء في هذا الحديث أصله على سبيل الكراهية، كراهة التنزيه، وليس محرما، لكن حتى يغلق الباب على إبليس وحتى لا يكون منه مدخل لإفساد عمل الناس نهي عن استخدام لو في العبادة وفي الطاعة. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله قال بعض العلماء هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا،
يعني هذا في إخبار عن واقع وليس فيه معارضة للقدر. نعم.
قال القاضي وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه. قال وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما يجوز من لو كحديث لولا حدثان عهد قوم
لولا حدثان عهد قومك لهدمتها يعني أو لهدم البيت أو لهدمته ولبنيته على قواعد إبراهيم. وهذا يعني أيضا في الأمور المستقبلة. نعم.
لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. وقوله ولو كنت راجما بغير بينة
نعم
لرجمت هذه
على قواعد إبراهيم، لأنها مضاف ومضاف إليه، والاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف صرف. نعم
ماشي طيب.
نعم.
ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وشبه ذلك، فكله مستقبل لا اعتراض فيه على القدر فلا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. قال القاضي فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه،
نعم،
لكنه نهي تنزيه
يعني كراهة،
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان،
يعني في مسائل القدر وخاصة فيما مضى من الأفعال،
أن يلقي في القلب ومعارضة القدر ويوسوس به الشيطان. هذا كلام القاضي. قال الإمام النووي رحمه الله قلت وقد جاء من استعمال لو في الماضي كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي،
نعم،
وغير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق
إنما هو على الإطلاق، يعني
عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه،
نعم،
فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به،
هذا لا بأس به، نعم،
وعليه يحمل
قوله
أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث.
نعم.
والله أعلم.
إيش اللي انتهى؟
تهلب. في توزيع إيش؟
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.